أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من تعاهد نفسه بالمحاسبة أمن فيها المداهنة. رزقنا الله وإياكم تعاهد النفس بالمحاسبة. الحديث الثالث، حديث النجوم. كنا نتحدث في الحديثين السابقين حول الأدلة الروائية التي وردت في السنة المباركة لإثبات الولاية العامة التي تشكل امتدادا لما بعد مرحلة النبوة. كان الحديث الأول هو حديث الثقلين، والحديث الثاني هو حديث السفينة، وفي كلا الحديثين كان المذكور فيهما هو أهل البيت، يعني هذا العنوان العام، عنوان أهل البيت، هو الذي يقتضي أن يكون امتدادا لما بعد النبوة. الحديث الثاني هو الحديث المعروف بحديث النجوم، وقد ذكر هذا الحديث في جميع المصادر الإسلامية، وأيضا مفاده ومؤداه هو نفس مفاد ومؤدى الحديثين السابقين، أي بمعنى أنه يفيد أن الهداية إنما تكون بالارتباط بأهل البيت عليهم السلام. وهذا الحديث رواه جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقد ذكروا بأنه قد روي عما لا يقل عن 7 أشخاص. انظروا، نحن عندما نقول 7 من الصحابة أو 8 من الصحابة، يعني هؤلاء تنتهي إليهم الروايات التي يعبر عنها بأنه توجد 7 طرق، لكن هؤلاء 7 كل واحد منهم يروي عنه الجمع الغفير من التابعين أو حتى من الصحابة، عندما يروي بعضهم عن بعض. فمثلا من رواته أمير المؤمنين عليه السلام، من رواته جابر بن عبد الله الأنصاري، من رواته أبو سعيد الخدري، من رواته أنس بن مالك، من رواته المنكدر ابن عبد الله أبو محمد، من رواته أيضا ابن عباس، من رواته سلمة ابن الأكوع. هؤلاء الصحابة جميعا نقلوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، والذين نقلوا عنهم أيضا كثر. فبالتالي الحديث حتى ولو رواه واحد من الصحابة، لكن انظروا إلى من يروي عنه كم هو عدد من يروي عنه. الآن عندما نأتي إلى هذا الحديث نجد مثلا على سبيل المثال أن الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك نقل عن ابن عباس هذا الحديث، ونقله عن متعددين، يعني الذين نقلوا عن ابن عباس. عموما الحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. انظروا يعني هذا الحديث مفاده أنه كما أن النجوم في السماء هي أمان لمن لأهل الأرض من الغرق. هسه بغض النظر عن التفسير الحسي بأنه إذا لم يهتدى كما يقول القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذا لم تكن أمانا لهم في الهداية فإنهم سوف يغرقون أي سوف يضيعون. وقد يكون هنالك تفسير معنوي بأن طبيعة النجوم هي التي تحفظ تكوينا، مواقعها تحفظ الغرق الذي يكون في الأرض عموما، كما يعني يمكن أن يفسر تفسيرا علميا. لكن حتى بهذا التفسير الحسي بأنه الهداية تكون بالنجوم، كذلك مسألة الاختلاف، أن الرافع للاختلاف هو أهل البيت عليهم السلام، هم أمان، هم نجوم، نجوم أيضا كما هو الحال في النجوم الحقيقية، النجوم التكوينية الواقعية الموجودة. وبالتالي انظروا في ذيل هذا الحديث، فإذا خالفتها قبيلة من العرب، يعني خالفت النجوم الذين هم أهل البيت، اختلفوا يعني خرجوا فصاروا حزب إبليس. انظروا الحاكم النيسابوري عندما ذكر هذا الحديث قال هذا حديث صحيح السند. انظروا العلامة الحمزاوي في مشارق الأنوار ذكر في هذه الرواية، قال جاء في الرواية التي صححها الحاكم النيسابوري النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. انظروا يعني هذا التعبير يختلف عن التعبير السابق. التعبير السابق ما قال أمان لأمتي من الاختلاف، يعني في هذا الحديث ما قال فإذا خالفتها قبيلة، وإنما قال وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف وتوقف. وعموما كزيادة في الحديث السابق، وإن أفادت بأن المختلف معهم من حزب إبليس لم تذكر في هذه الرواية، لكن المقدار الذي يكون شاهدا على المراد وهو أنه الاعتصام بهم هو الذي يقي من الاختلاف أيضا موجود في هذه الرواية. هذا الحديث أيضا نقله ابن حجر العسقلاني في كتابه الصواعق المحرقة في الرد على أهل الكفر والزندقة، الذي هو كان يقصد به الشيعة، يعني أيضا ذكر هذا الحديث. هو يذكر الأحاديث يوجهها، نحن لا يهمنا توجيهه للحديث، لا ننظر ما رأى وإنما نأخذ عنه ما روى. أنت تلتزم بهذا الحديث؟ نعم يلتزم. تلتزم باعتباره وصحة سنده؟ نعم يلتزم. فبالتالي يعني يأخذ به من هذه الناحية، أما توجيهه فلا علاقة لنا به. وكذلك رواه المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال، وكذلك رواه البختشي أو البدخشي في كتاب مفتاح النجاح، كذلك رواه الشيخ محمد صبان المالكي في كتاب إسعاف الراغبين، وكذلك رواه العلامة النبهاني في الشرف المؤبد وجواهر البحار. هذا كله انظروا هذا الحديث بهذا المضمون رواه هؤلاء، يعني بعبارة أخرى هؤلاء رووا الحديث الذي رواه ابن عباس. وهناك يعني الكثير أيضا الذين رووا، لكن التعابير الأخرى التي وردت في غير رواية ابن عباس ما هي نفس المضمون، لكن بعض بها فيها زيادة، فيها بعض النقصان، لكن تؤدي نفس المضمون لهذا المقدار المتفق عليه. فمثلا انظروا رواية سلمة ابن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. هذه العبارة هي بالناحية المضمون نفس العبارة التي وردت عن ابن عباس، لكن أكثر اختصارا، لكنها تفيد هذا المضمون أنه أهل البيت أمان لأي شيء، أمان للأمة. زين، وكذلك يعني في رواية جابر ورواية أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك هي قريبة من هذا المضمون. أما بالنسبة إلى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا هنا عندما نقول روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لا نقصد أنه روي في كتب الشيعة، نقول عموما في كتب المسلمين جميعا روي هذا المعنى. هذه الأحاديث التي ننقلها في هذا الباب هي الأحاديث المعتبرة المتفق عليها بين جميع المسلمين، يعني الأحاديث التي اعتبرت أهل البيت عليهم السلام امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله. فانظروا عندما نقول روي عن أمير المؤمنين لا نقصد في كتب الشيعة، بل ما روي في كتب العامة هو أكثر مما روي في كتب الشيعة. ففي النص الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام هو هكذا: النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهب أهل السماء. انظر، وليس أمانا لأهل الأرض، أمانا لأهل السماء. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. انظروا إلى هذا الربط، يعني مع عدم وجود أهل البيت عليهم السلام لا وجود للناس في الأرض، يعني بعبارة أخرى من الفتن والاختلاف وهذا هو معنى. انظروا المعنى الوارد في الروايات: لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، بمعنى أنه تصل إلى هذه النتيجة، لا يعني بمعنى أنه الأرض تتفجر أو كما يتصور البعض، بمعنى أنه لساخت الأرض بأهلها، بمعنى أنه وقع الاختلاف ولم تكن هنالك رحمة ولم يكن ليس الوجود المادي للإمام عليه السلام فقط هو الذي يكون بركة لهم، وجوده المعنوي له الآثار التكوينية المرتبطة بعالم التكوين عموما، لعله يأتي الحديث عن هذه المسألة. فبالتالي انظروا، بالتالي هذا الحديث بهذا المعنى يلتقي مع ما نقله سلمة ابن الأكوع، ما نقله ابن عباس من ناحية المضمون أن أهل البيت عليهم السلام أمان من أي شيء، أمان من الاختلاف. وهذا الحديث بهذا المضمون الذي نقله أمير المؤمنين عليه السلام روي كثيرا في كتب العامة أيضا، كذلك رواه ابن حجر في الصواعق، وكذلك الحمويني في فرائض الصمتين، وكذلك يعني في إسعاف الراغبين، الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام، النبهاني في الشرف المؤيد، هؤلاء كلهم نقلوا هذا الحديث. أما بالنسبة إلى مضمونه، أما مضمون هذا الحديث، فكما أنه في الأحاديث السابقة استفدنا عدة مسائل، هنا أيضا كذلك نستفيد من هذا الحديث عدة مسائل. واحدة من هذه المسائل أن هذا الحديث يرتبط ارتباطا مضمونيا بالمفادات القرآنية، يعني أنه هذا المعنى المذكور هو معنى قرآنيا من ناحية المضمون، كما في قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، النحل الآية 16، وكذلك في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. انظروا إلى هذا المعنى، يعني هو جعل النجوم لأجل أي شيء؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني أن هنالك ظلمات في البر، هنالك ظلمات في البحر. من الذي يوجب الهداية لكم؟ يوجب الهداية هي النجوم. ها انظروا، وإذا كان الأمر كذلك أن هنالك فائدة في النجوم، وهذه الفائدة فائدة ضرورية. وإذا يعني جئنا إلى الطبيعة المشابهة المقارنة، فإن المشبه يأخذ أحكام المشبه به، فإذا كان أهل البيت عليهم السلام شبهوا بالنجوم فإنهم يأخذون نفس الأحكام، أي بمعنى أنهم كذلك يفيدون فائدة الهداية. ها انظروا، مع أنه هذا المعنى، يعني معنى أن النجوم تفيد الهداية، لا يمنع من وجود فوائد أخرى. فمثلا عندما يتحدث القرآن عن النجوم ويعبر عنها بأنها كواكب، كذلك يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب عفوا. فهذه الآيات تفيد أن النجوم كذلك هي رجم للشياطين، عبر عنها في مواقع من أخرى أنها شهب. هذا يعني أن هنالك فوائد أخرى للنجوم، فكما أن هنالك فوائد للنجوم كذلك لمن شبه بهم. من هنا انظروا التعبير في الرواية الأولى التي كانت عن ابن عباس، يقول فإذا اختلفوا فصاروا حزب إبليس. التعبير بأنهم حزب إبليس يناسبه أن الكواكب رجم له، فيكون أهل البيت عليهم السلام بمثابة الكواكب التي ترجم ماذا؟ ترجم الشياطين. هذا واحد. ثانيا أن هذا الحديث يفيد أن أهل البيت عليهم السلام باقون بعنوان الهداية، كما أن النجوم باقية بعنوان الهداية. طبيعة النجوم، طبيعة تكوينية لهم، كذلك الطبيعة التكوينية لأهل البيت عليهم السلام أنهم يهدون، أي أنهم باقون كعنوان للهداية كما هو الحال بالنسبة إلى النجوم. هذا المعنى يعني يكشف عن أن الأمد لهداية أهل البيت عليهم السلام ليس أمدا منتهيا، بل هو أمد ممتد ببقاء الدنيا. وبالتعبير انظروا، وبالتعبير تعبير حديث الثقلين، حتى يردا علي الحوض، يعني إلى نهاية الدنيا، إلى حد القيامة. المعنى الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أن أهل البيت عليهم السلام أمان بشكل مطلق، أي بمعنى أنه لم يقيد بحالة، لم يقيد بصورة، لم يقيد كيف يكون أمانا. فهذا يكشف أن متابعتهم ضرورية على كل حال، وأنهم معصومون لا يزلون، وإلا لما أمكن أن يكونوا هداة يؤدون وظيفة الهداية على كل حال. بالتالي يعني هذا الحديث أيضا يفيد فائدة البقاء لهم والعصمة لهم كما في الحديثين السابقين. وإذا كان الأمر كذلك، كان ما يترتب على ذلك من وجوب الالتزام بهم وضرورة الأخذ عنهم وعدم مخالفتهم أحكاما مترتبة على هذا الحديث. الفائدة الرابعة أن طبيعة النجوم طبيعة متبدلة، أي بمعنى أنه يذهب نجم ويأتي نجم آخر يحل محله، وهذا عينه أيضا موجود في أهل البيت عليهم السلام، يعني أنه لا ينقطع الحال في كونهم نجوما. من هنا يعني وردت في نهج البلاغة عبارة تفيد هذا المعنى، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذ هوى نجم طلعه انظروا، إذ هوى نجم طلعه نجم. وهذا هذا المعنى لا يوجد تكلف فيه من ناحية الاستفادة. نعم، يبقى كلام بأنه هذا الحديث معارض بحديث مثله في المضمون، وهو حديث أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، يعني أي واحد من أصحابي، تمسكتم به وأخذتم عنه فإنكم تهتدوا. هذا الحديث إذا ثبت يعني أنه يفيد أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته كلهم عبارة عن أبواب هداية. وإذا كان كذلك، جميع ما رتبتموه سابقا من العصمة والبقاء هذا يكون منتفي لوضوح أن كثير من الصحابة ليسوا بمعصومين، فبالتالي لا يدل الحديث حينئذ عن العصمة. زين، في مقام الإجابة نقول هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث الواردة بحق أهل البيت عليهم السلام، لأنه أولا عندما نتحدث عن اعتبار هذا الحديث نقول بأن هذا الحديث قيل بأنه موضوع وقيل بأنه مقدوح فيه من ناحية السند عند كثير من علماء المسلمين، من علماء العامة
يقولون بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. وهذا المعنى صرح به الإمام أحمد بن حنبل، وصرح به ابن حزم، وصرح به المزني الذي يعني هو من أصحاب الشافعي، وكذلك الحافظ البزاز والدارقطني والذهبي، هؤلاء كلهم نقلوا بأن هذا الحديث ضعيف. وإذا أراد الإنسان التوسعة فإنه يمكن أن يراجع كتاب عبقات الأنوار، فيجد تلك الأقوال لهذا الحديث. ثم لو فرضنا أن هذا الحديث معتبر من ناحية السند فهو لا يتعارض مع ما ورد بحق أهل البيت عليهم السلام، لأن وجود من يكون مرجعا للإسلام لا يتعارض مع وجود مراجع أخرى. ها يعني بعبارة أخرى يمكن فرض المرجعية الطولية، يعني الرجوع للصحابة والرجوع لأهل البيت عليهم السلام بعد ذلك إذا كان هنالك اختلاف بين الصحابة. هذا المعنى يمكن استفادته، وهذا يعني إذا قبلنا الحديث لكنه من ناحية السند ضعيف، بل حتى من ناحية المضمون. انظروا من ناحية المضمون ما لا يمكن التسليم به. لماذا؟ لوضوح أن الالتزام بمعنى بجميع الصحابة أنهم كالنجوم وبأي أخذتم اهتديتم، هذا لا يمكن التزام به منطقيا لوقوع الخلاف الكبير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ووصوله إلى حد إراقة الدماء، فلا يمكن أن نتصور. بل بعضهم ارتد، بعضهم خالف، وهذا واضح. فبالتالي كيف نوجه الحروب التي وقعت في الجمل، في صفين، في النهروان، فيها الكثير من الصحابة؟ فلا يمكن الالتزام بذلك، يعني لا يمكن أن يكون هذا المعنى مقبولا حينئذ. هذا كله يمنع من الأخذ بهذا الحديث وعدم اعتباره، بالإضافة إلى ضعف سنده، ولا يكون تاما من هذه الناحية. ويبقى حديث النجوم مختصا بأهل البيت، ويؤدي نفس المؤدى الذي أداه الخبران السابقان، حديثان السابقان، يعني حديث الثقلين، وكذلك حديث السفينة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.